قبل الصلاة فإنه لا يكون نسكا وإنما شاة لحم كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قام أبو بردة ابن نيار أبو بردة بن نيار الأسلمي رضي الله عنه فقال إنه ذبح قبل الصلاة وأنه أطعم أهله وأنه إنما حمله على ذلك الرغبة في المبادرة إلى الأكل من اللحم الذي الناس بحاجة إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له شاتك شات لحم شاتك شات لحم أي أنها لم تكن أضحية لأنها ما وقعت في الوقت ما وقعت في الوقت. فقال إني أن عندي عناقا داجنا هي أحب إلي من شاتين. والعناق هي الداجن هي المألوفة التي تربى في البيوت. فقال هل تجزي عني؟ قال تجزي عنك لا تجزي عن أحد بعدك. يعني معناه أن هذه رخصة له خاصة والذبح أو ذبح العناق أو تضحية بالعناق سواء كان هنا لأنه هنا ذكر البدل و يعني بدلا عن الذبيحة التي ذبحها والأضحية التي أراد أنها أضحية ولكنها ما أصبحت أضحية وإنما أصبحت شاة لحم أنه لا بد من إعادتها يعني ولا تعتبر تلك أضحية ولكن عنده تلك العناق التي أحسن عنده من شاتين. فقال اذبحها ولن تجي عن أحد بعدك. ودل هذا على أن الثني أن الجذع من المعز أنه لا يجزي وإنما يجزي المسن وهو ما تم سنة ما تم له سنة ودخل في سنة الثانية. ثم الحديث هذا الحديث من أوله قال
عن البراء رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك.
خطب بعد الصلاة وهذا يدل على أن الخطبة تكون بعد الصلاة لا تكون قبل الصلاة. الصلاة أولا ثم يخطب الإمام بعد ذلك. ثم قال
من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك.
يعني صلى صلاتنا أي صلاة العيد ونسك نسكنا يعني كما ننسك يعني بعد الصلاة فقد أصاب النسك.
ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم.
ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم يعني ليست أضحية لأن الأضحية يبدأ وقتها بعد الفراغ من الصلاة.
فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك شاة لحم. فقال إن عندي عناقا جذعة وهي خير من شاتي لحم فهل تجزئ عني؟ قال نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك.
الحديث كون أبو بردة كون أبي بردة رضي الله عنه ضحى قبل الصلاة ولم تعتبر أضحيته أضحية لعدم موافقتها للسنة وعدم الاتيان بها على وجه المشروع. هذا يدلنا على أن الإنسان إذا فعل القربة وهو غير موافق للسنة أنه لا يعتبر ذلك لأن أبا بردة رضي الله عنه قصده حسن. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر ذبيحته أضحية لأنها ما وقعت في الوقت. ولهذا قال الحافظ بن حجر في فتح الباري نقلا من بعض أهل العلم قال وفي الحديث دليل على أن العمل لا يعتبر إلا إذا وقع موافقا للسنة وأنه إذا وقع غير موافق للسنة أنه لا يعتبر ولو كان قصد فاعله حسنا ولو كان قصد فاعله حسنا لأن أبو بردة قصده حسن لكن لما كان عمله الذي عمله وهي القربة التي تقرب إليها غير مطابقة للسنة وغير واقعة في الوقت المشروع دل ذلك على أن حسن القصد لا يكفي لا يكفي في العمل الذي يكون مخالفا للسنة بل لابد مع حسن القصد أن يكون موافقا للشرع أن يكون العمل موافقا للشرع. وإذا كان العمل غير موافق للشرع وقصد صاحبه حسنا فإنه لا يكون معتبرا لدلالة هذا الحديث، لدلالة هذا الحديث على ذلك كما ذكره الحافظ بن حجر عن بعض أهل العلم مستدلا بهذا الحديث أو بهذا الذي جاء في هذا الحديث عن أبي برزة رضي الله عنه من كون قصده حسنا، ومع ذلك لم يعتبر لأنه لم يقع مطابقا للسنة. ولهذا فإن ما يفعله بعض الناس من ذكر من فعل أمور مبتدعة وأمور محدثة لم يأتي بها سنة ويتعللون بأن القصد حسن وأن القصد طيب، أن ذلك لا يكون كافيا لدلالة هذا الحديث الذي معنا. ومما يدل على ذلك أيضا الأثر الذي جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه خرج إلى المسجد وإذا فيه جماعة متحلقون ومعهم حصى وفي كل حلقة شخص يقول سبحوا 100 فيسبحون 100، هللوا 100 فيهللون 100، كبروا 100 فيكبرون 100، ويعدون بالحصى حتى يكملوا هذا العدد. فوقف على رؤوسهم أبو عبد الله أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال ما هذا، ما هذا يا هؤلاء، إيش هذا؟ إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، واحدة من ذنتين، إما أنكم أحسن من الصحابة وأنكم على طريقة أحسن مما كان على الصحابة، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. الصحابة ما فعلوا هذا، وهم خير الناس وهم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير رضي الله عنهم وأرضاهم. هم فهموا أنهم لا يمكن يكون أحسن من مكان الصحابة بقية الثانية، وهي أنهم مفتتحوا باب ضلالة. فقالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، سبحان الله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. فقال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يصبه، وكم من مريد للخير لم يصبه. هذا يدلنا على أن العمل الذي يتقرب إلى الله عز وجل يحتاج فيه إلى أن يكون مطابقا للسنة، وكل عمل من الأعمال لا يكون نافعا ولا يكون معتبرا إلا إذا توفر فيه شرطان اثنان، أحدهما أن يكون خالصا لوجه الله، والثاني أن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن وجد الإخلاص وما وجدت المتابعة في السنة وإنما كان مبنيا على بدعة يكون مردودا، لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد، وحديث متفق عليه، وفي لفظ لمسلم من عمل عمل ليس عليها منا ورد. وإن وجدت المتابعة وأن العمل مطابق للسنة ولكن فقد شرط الإخلاص وكان فيه الرياء وصرف العمل لغير الله فإنه لا يعتبر ولا يكون نافعا، بل لابد من الإخلاص والمتابعة، لابد من تجريد الإخلاص لله وحده، ولابد من تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأن أشهد أن لا إله إلا الله تعني الإخلاص ومقتضاها الإخلاص، وأن العبادة تكون خالصة لوجه الله لا يكون لغيره فيها نصيب. وأما شهادة محمد رسول الله فتقضي المتابعة، تقضي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة، لا بد في العمل أن يكون خالصا لله، ولا بد أن يكون مع ذلك على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعمل المقبول عند الله ما كان لله خالصا ولسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مطابقا وموافقا. الحاصل الحديث الذي معنا يدل دلالة واضحة على أن العمل المعتبر هو ما كان مطابقا للسنة، وأن العمل الذي يعمل غير مطابق للسنة ولو كان قصد صاحبه حسنا فإنه لا يعتبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما اعتبر تلك الأضحية التي حصلت قبل الصلاة لأنها لم تقع في وقتها.
قال حدثنا مسدد،
مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبي الأحوص،
عن أبي الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن منصور،
عن منصور بن المعتمر الكوفي وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الشعبي،
عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن البراء،
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما وهو صحابي، أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد عن مطرف عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاتك شات لحم فقال يا رسول الله إن عندي دادنا جذعة من المعز فقال اذبحها ولا تصلح لغيرك.
ثم ورد أبو داود حديث البراء بن عازب بطريقة أخرى وفيه ما في الذي قبله وفيه بيان أن أبو بردة هذا خال البراء بن عازب لأنه يعني قال خال لي.
قال حدثنا مسدد عن خال
مسدد مر ذكره وخالد هو بن عبد الله الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن مطرف
مطرف بن طريف هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عامر عن البراء
عن عامر هو الشعبي عن البراء وقد مر ذكرهما.
هو بالزاي ولا بالزالي هو ينطق بالثنتين
أبو
بردة
أبو بردة
لا اللي عندنا أبو بردة
أبو بردة
إيه أبو بردة بن نيار اسمه هانئ
لكن بردة هو أبو بردة
لا بالدال
شوف التقريب
اي نعم
التقريب كذلك
نعم هذاك أبو بردة الأسلمي أخ أما هذا فقد قال عنه
أبو بردة
اي
في التقريب هذا الترجمة
نعم نعم أبو بردة بن نيار بكسر النون بعدها تحتانية خفيفة البلوي حليف الأنصار
البلوي
البلوي البلوي اسمه هانئ وقيل الحارث بن عمرو
نعم نعم إذن هو أبو بردة وليس أبو بردة كما قلت أبو بردة كما قلت نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما يكره من الضحايا. قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز قال سألت البراء بن عازب رضي الله عنهما ما لا يجوز في الأضاحي فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله فقال أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها، والكثير التي لا تنقي. قال قلت فإني أكره أن يكون في السن نقص. قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. قال أبو داود ليس لها مخ.
ثم أورد أبو داود ما يكره باب ما يكره
من الضحايا
من الضحايا باب ما يكره من الضحايا. أورد فيه حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وقال أربع لا تجزي
في سؤال نعم أربع لا تجوز في الأضاحي
أربع لا تجوز في الأضاحي يعني لا يجوز أن يضحى بها وهي العوراء البين عورها العوراء البين عورها وقولها البين عورها يدل على أن العور إذا كان خفيف وأن البصر يعني موجود ولكن فيه ضعف أنه لا يؤثر لأن قوله البين عورها يعني يدل على أن المعتبر هو يعني ما كان بهذا الوصف أما إذا كان يعني العين التي فيها عور يعني فيها ضعف فإن ذلك لا يؤثر ولا مانع من قولها البين عورها وإنما صارت العورة يعني ناقصة لا يضحى بها أولا نقص الخلقة والأمر الثاني أن ذلك من أسباب عدم تمكنها من الحصول على المرأة في المرعى كما تحصله السليمة سليمة العينين لأن يعني هذا النقص يعني فيها بالنسبة للعين الواحدة يترتب عليه عدم الاستفادة من في المرأة مثل ما تستفيد ذات العينين السليمتين العورة البين عورها ومن باب أولى العمياء يعني إذا كان العورة التي يعني هي إحدى العينين يعني قد فقد يعني ضوءها فالتي تكون فقدت عيناها أو العور أو الضعف في العينين يعني هو من باب أولى
والمريضة تبين مرضها
والمريضة البين مرضها المريضة البين مرضها لأن يعني ذلك فيه عدم طيب اللحم وعدم جودة اللحم يعني بسبب المرض نعم.
والعرجاء.
فإذا كان المرض خفيف يعني يسير يعني ما يمنع مثل ما قيل في العوراء.
والعرجاء بين ضلعها.
والعرجاء البين ضلعها. العرجاء التي أحد يعني إحدى رجليها إحديها أو رجليها يعني فيها كسر أو فيها يعني ضعف أو فيها يعني خلل فيتعرج ويكون يعني البين بين عرجها. وأما إذا كان العرج خفيف لا يمنعها من أن تعدو وأن تمشي مع غيرها من السليمات فإن ذلك لا يمنع ولا يؤثر ولا يؤثر. يعني قوله البين عرجها البين ضلعها يعني معناها أنها يعني لأنها تتأخر ولا تلحق بغيرها من السليمات ويكون ذلك من أسباب نقصها وأيضا من أسباب عدم تمكنها من الرعي لأن غيرها يسبقها ويأكل وهي تأتي وراءه فتأكل مما خلف ومما ترك ففيها ضعف لا من ناحية حركتها ولا من ناحية عدم تمكنها من أن ترعى كما ترعى الغنم السمينة السليمة.
والكثير التي لا تنقي.
والكثير التي لا تنقي هنا قال الكثير التي لا تنقي وقيل الكثير هي المكسورة. الكثير هي المكسورة التي لا تنقي يمكن أن يكون يعني لا تنقي يعني ليس فيها مخ ويكون ذلك بسبب الكسر الذي حصل فيها فيكون فيها يعني ذلك الضعف وعلى هذا فهو يكون قريب من القسم الثالث أو النوع الثالث الذي مر وهو العرجاء البين ضلعها. العرجاء البين ضلعها إلا أن ذاك يكون أعم لأن الضلع قد يكون من كسر وقد يكون من ضعف في الرجل أو اليد لأنها تعرج بسبب العيب الذي فيها وإن كان كسر ما هو موجود فهو أعم. وبعض الرواة أو الذين خرجوه من الأئمة بدل الكثير قالوا العجفاء التي لا تنقي. العجفاء التي لا تنقي يعني معناها الهزيلة. الهزيلة التي لا تنقي يعني ليس فيها مخ يعني كما قال أبو داود يعني لا مخ فيها يعني يقصد أنها لا تنقي أنه لا مخ فيها. فبعض الأئمة ذكروا الحديث نفسه وعبروا فيه بالعجفاء وهو الذي يناسب من ناحية أنه يعني أن ذكر الكثير يعني فيه تشابه أو تداخل مع الذي قبله وهو العرجاء التي البين ضلعها. وعلى هذا فيكون يعني الواضح هو ما جاء في بعض الروايات من ذكر العجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها أي لا مخ في عظامها.
فيه عن عبيد بن فيروز قال سألت البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله.
هنا سئل عبيد بن فيروز سأل البراء سأل البراء ما لا يجوز يعني ما الذي لا يجوز فكان أن أجاب بالأثر وأجاب بالحديث وهذه طريقة يعني سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم أنهم كانوا إذا سئلوا أجابوا بالأثر أجابوا بالأثر لأن الإجابة بالأثر تشتمل على الجواب والدليل تشتمل على الجواب والدليل لأنه لو أتى بالجواب بدون الدليل يحتاج إلى أن يسأل سؤال آخر إيش الدليل على هذا. لكنه إذا سئل ثم أجاب بالأثر يكون حصل منه الجواب على السؤال وزاد عليه الدليل وزاد عليه بيان الدليل الذي يدل عليه. وقد يورد الحديث وهو حديث طويل من أجل جملة فيه هي محل السؤال. ومن أمثلة ذلك حديث جبريل المشهور حديث الطويل الذي أورده مسلم في فاتحة صحيحة وهو أول حديث في صحيح مسلم في كتاب الإيمان حديث جبريل حديث عمر قال بينما نحن جلوس عند رسول الله حديث طويل ابن عمر رضي الله عنه حدث به انه سئل عن اناس يعني يتكلمون في القدر ويقولون ان 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 يعني جاء اناس من 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 العراق وقالوا انه ظهر قبلنا اناس يقولون كذا وكذا, ثم قال اخبرهم بان انني بريء منهم وهم براء مني. ثم قال حدثنا عمر وساق حديثه الطويل من اجل وان تؤمن بالقدر خيره وشره, من اجل هذه الجمله اتى بحديث طويل. فكان شانهم انهم اذا سئلوا اجابوا بالاثر, او من شانهم انهم اذا سئلوا اجابوا بالاثر. نعم. قال
ما سألته عما لا يجوز في الأضاحي فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله.
يعني هنا البراء بن عازب يعني يحكي ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أربع يعني وأشار أنه كان أشار بأصابعه, قال وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله. الأنامل هي جزء من الأصابع أو بعض الأصابع, الأنملة هي جزء من الأصبع. وهذا الذي قاله أبو قاله البراء قيل إن هذا من باب الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, حيث قال أصابعه أقصر من أصابعه, ويحتمل أن يكون مع الأدب الواقع بيان الواقع وأنه أقصر لأنه يعرف يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف يعني أصابعه, فيحتمل أن يكون مع ذلك أنه فعلا يعني أقصر منه, أقصر منه, أن يد رسول الله أكبر من يده وأصابعه أكبر من أصابعه وأطول من أصابعه. ففيه ذكر الأدب, وفيه قد يكون يعني مثلا المقصود ذكر الأدب فقط, وقد يكون الأدب مع بيان الواقع.
وفي آخره قال قلت فإني أكره أن يكون في السن نقص, قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد.
قال هن أكره أن يكون في السن نقص, يعني السن الذي يجري أو لرحابه نقص. قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد, ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد, يعني معناه أنه يعني إذا كان هناك نقص لا يصل إلى حد التحريم وأن الإنسان أراد أن يحصل الأكمل ويحصل الأفضل ويترك هذا الشيء الذي فيه شيء من النقص, وإن لم يكن ذلك النقص يصل إلى حد المنع, مثل أن يكون يعني في الحديث يعني عورة ليس عورها بين, يعني هو الحديث عورة بين عورها هذا الذي فيه المنع. فإذا كان العور ليس بينا فإنه يكون مجزيا, وإذا كان الإنسان يعني يكره أن يأتي بالشيء الذي هو أقل وإن كان مجزئا فله أن يأتي بالشيء الذي أكمل, ولكنه لا يحرم هذا الذي هو دون الأكمل على غيره, لا يحرم هذا الأكمل هذا الذي هو دون الأكمل على غيره. إذا كان أنه يرى أو أنه يعجبه أن يأتي بالأكمل فلا يحرم ما دون الأكمل على غيره. هذا هو المقصود من قوله أني أكره أن يكون في السن نقص, يعني نقص يعني ولو كان يعني لم يصل إلى حد هذا الذي جاء في الحديث, يعني كونه عورة ليس بين عورها وعرجة ليس بين عرجها ومريضة ليس بين مرضها وعجها ليس يعني طبعا هذه لا تنقي, هذا يعني يعني معناه إذا كان فيها مخ وأنها يعني ليست هزيلة يعني ولكنها فيها هزال ولكنه ليس شديدا, هذا هو الذي ذكره البراء رضي الله عنه. نعم.
قال حدثنا حفص بن عمر النمري,
حفص بن عمر النمري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي.
عن شعبة,
عن شعبة بن الحجاج الواسطي البصري, الواسطي ثم البصري, وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سليمان بن عبد الرحمن,
عن سليمان بن عبد الرحمن وهو
ثقة أخرجه أصحاب السنن,
ثقة أخرجه أصحاب السنن.
عن عبيد بن فيروز,
عن عبيد بن فيروز وهو ثقة أخرجه أصحاب السنن.
نعم.
ثقة أخرجه أصحاب السنن أيضا.
عن البراء بن عازب,
عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره.
أخونا يسأل يقول ما معنى ليس فيها مخ,
ليس فيها مخ الساق, الإنسان إذا كسر الساق يعني ساق يعني وجد المخ في داخله, وجد المخ في داخله وهو الذي يعني شحم لكنه شحم رقيق, هذا قال المخ الذي يكون في الساق إذا كسره يعني إذا كان فيها مخ يتبين يعني أنه معبأ بهذا بهذا الشيء. احنا ذكرنا ان المخ هو الذي يكون في الساق اذا طبخت الذبيحه وقد ثم كسر الساق فانه يكون في داخله يعني هذا الدهن او هذا الشحم الذي يعني رقيق لين هذا هو المخ. فالتي لا تنقي التي لا مخ فيها يعني لهزالها ولشده هزالها وضعفها. والهزيلة يعني هي الضعيفة كما يقول الشاعر لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس يعني كل إنسان يعني ما عنده إلا الفلوس وهي يعني التي هي أقل العملة التي ليست من الذهب والفضة يعني هبطت قيمتها وانخفضت بحيث الذي ليس عنده إلا الفلوس وهي العملة من الحديد التي تعتبر أجزاء من الدرهم تتخذ أجزاء من الدرهم والذي يقال لها القروش الحديدية هذه قالها فلوس اسمها فلوس.
نقرأ ولا أسئلة
انتهى الحديث الأسناد
انتهينا
انتهى الحديث
نعم.
طيب نقف والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. الإمام أبو داود يقول باب ما يكره من الضحايا.
هنا نقول به يعني التحريم
يعني كراهة
من التحريم نعم.
أخونا أتى بفائدة في قضية استقبال القبلة في الذبح
نعم.
يقول أخرج البيهقي في الكبرى سنة الكبرى الجزء التاسع 285 من طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة إذا ذبح.
ابن عمر
أي موقوف. ورواه غيره عن ابن جريج وقال في الحديث كان يستقبل بذبيحته القبلة. قال البيهقي وروي فيه حديث مرفوع عن غالب الجزري عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها وإسناده ضعيف. أورده البيهقي في باب السنة أن يستقبل بالذبيحة القبلة. وظاهر راجع الإرواء الجزء الثامن 178
الثامن
إيه
178 يعني معناه أنه من فعل ابن عمر.
نعم
ولو يعني يحتاج إلى أن يزاد في البحث إذا كان فيه شيء يعني مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا يكفي فعل ابن عمر لكن إذا وجد حديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا
يقول بارك الله فيك جرت العادة في بعض المدارس في بلدنا أيام عيد الأضحى أن تجمع المبلغ من الطلاب لشراء الضحايا بقرا أو غنما ثم توزعها للفقراء والمساكين والمدرسين فما حكم هذا العمل؟
والله الذي ينبغي أن يعني أن كل يعني قادر عليه أن يضحي بنفسه يعني بدون أن يكون أن هناك جمع من وإنما كل يضحي بنفسه ويوزع.
يقول هل يجوز لولي الأمر في وقتنا الحاضر أن يضحي بكبشين واحد عنه وواحد عمن لم يضحي من شعبه؟
والله ما نعلم أن شيء يدل على هذا حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لا يقال أن غيره يكون مثله لأنه ما عرف عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أنهم فعلوا هذا.
يقول كم يكون عمر المسنة؟
ذكرنا أن المسنة هي من الغنم إبل ضأن ومعزا سنة ودخلت الثانية، ومن البقر أكملت الثانية دخلت الثالثة، ومن الإبل أكملت الخامسة دخلت الثالثة.
رجل عنده 4 أبناء وكلهم يسكنون في بيوت خارج ملك أبيهم، فهل تجزئ عنهم أضحية أبيهم؟
لا ما تجزي، ما دام كل واحد له بيت ومأكله على حدة فإن يعني يضحي عن نفسه ولا تجزي عنه أضحية أبوه، وإنما لو كانوا مع أبيهم في بيت واحد ومأكلهم واحد يمكن، أما وكل واحد له بيت فإن كل واحد يضحي بنفسه.
رجل اشترى أضحية ثم ماتت قبل الذبح أو انكسرت مثلا، فما العمل؟
يشتري أضحية أخرى ويذبحها.
يقول هل هناك مؤلف أفرد في حسن اتباع الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كالذي سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اجلسوا فجلس خارج المسجد أو عند باب المسجد؟
ما أعلم، أقول ما أعلم يعني مؤلف يعني محدد يعني فيه يعني الاتباع أو يجمع يعني خاص بيتعلق بالصحابة، وإنما يعني في ثنايا الكتب وفي أبواب من الكتب يعني يوجد ذلك.
انتشر بين الناس عندنا أن الأضحية إذا كان بها جرح فإنها لا تجزئ، فهل هذا صحيح؟
يعني ليس بصحيح، إذا كان أن هذا الجرح يعني ليس يعني لم يترتب عليه مرض يعني بين يعني بذلك فإنه لا بأس لا يمنع، وأما إذا كان هذا الجرح ترتب عليه أنها مرضت مرضا بينا فهي لا تجزي، للحديث الذي مر المريضة البين مرضها.
هل تجوز الأضحية بمقطوع الذنب الأبتر؟
ما أعلم يعني شيء يمنعه، أقول ما أعلم شيء يمنعه، هو نقص في الخلقة ومن ناحية الجمال، ولكنه يعني من ناحية السمن ومن ناحية كونه يعني يحصل به المقصود ما أعلم عن شيء يمنعه.
هل يجوز للمسلم أن يتزوج بامرأة يهودية أو نصرانية؟
يجوز الزواج بالكتابية، ولكن الزواج بالمسلمة أولى، الزواج بالمسلمة أولى من الزواج بالكتابية، والكتابية الزواج بها جائز كما جاء في القرآن، كما جاء في القرآن.
هل خطبة العيد خطبة واحدة أم خطبتان؟
المشهور عند العلماء والمعروف عند العلماء أنها خطبتان، أنها خطبتان، ولا يعني أعلم يعني خلاف يعني في المسألة من ناحية المتقدمين أن فيهم من قال خطبة، ولا أعلم نصا واضحا يدل على أنها خطبتين، لكن الحديث الذي جاء وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من إذا وافق عيد يوم جمعة فمن حضر العيد يعني يجزئه عن الجمعة، والجمعة لها خطبتان، ومعنى هذا أن الجمعة يعني فرض عين، والإنسان الذي يحضر العيد يسقط عنه ذلك الفرض فيجزئه أن يصلي ظهر ولا يلزمه أن يأتي للجمعة، فكون يعني العيد يعني يغني عن الجمعة والجمعة فيها خطبتان يعني، والعيد يكون فيه خطبتان لأن هذا المجزئ يعني يكون مماثل لذلك المجزئ، وإن كان بينهما فرق من ناحية أن الخطبتين في العيدين متأخرة والجمعة متقدمة، وهذه يعني كونها بعد الصلاة يعني مخيرا فيها من أراد أن يجلس ومن أراد أن لا يجلس، إلا أن خطبة الجمعة كما هو معلوم مطلوب حضورها، ولكن من لم يحضرها فإن جمعته صحيحة، وحيث يكون مدرك ركعة من الصلاة يضيف إليها أخرى وقد أدرك الجمعة. فأنا ما أعلم يعني نص يعني واضح فيما يتعلق بأنها خطبتين يعني إلا هذا الذي أشرت إليه.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب ما يكره من الضحايا، قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا قال حاء وحدثنا علي بن بحر بن بري ابن بري قال وحدثنا علي بن بحر بن بري قال حدثنا عيسى المعنى عن ثور قال حدثني أبو حميد الرعيني قال أخبرني يزيد ذو مصر
أنا بدل مضار مصر
قال أتيت عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه فقلت يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير سرماء فكرهتها فما تقول قال أفلا جئتني بها قلت سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني قال نعم إنك تشك ولا أشك إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المصفرة والمستأصلة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء والمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو سماخها والمستأصلة التي استؤصل قرنها من أصله والبخقاء التي تبخق عينها والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا والكسراء الكثيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسبق في الدرس الماضي بدء بترجمة ما يكره من الضحايا، ومر في ذلك الحديث الصحيح الذي فيه نهي الرسول صلى الله عليه وسلم، بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لأربع أنه لا يضحى بها، وهي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي، وفي بعض الأحاديث العجفاء التي لا تنقي. فقد أورد أبو داود حديث بن عبد
السلمي
عتبة بن عبد السلمي رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال له
يزيد ذو مصر قال
قال أتيت عتبة بن عبد السلمي وقلت له إنني لم أجد إلا ثرماء فقال هل أتيتني بها يعني قال إنني وجدت بحثت عن ضحية فلم أجد إلا ثرماء وكأنه يعني معناه أنه ما أعجبته أنه لا يريدها قال هل أتيتني بها قال وكيف تجوز لك ولا تجوز عنك ولا تجوز عني قال إنك شككت وأنا لم أشك ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال
إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء
ثم قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والخبقاء
والمشيعة
والكسيرة
والكسراء
ثم ذكر تفسير هذه الأشياء الخمس فقال إن المصفرة هي التي قطعت أذنها من صماخها من أصلها والمستأصلة التي استرسل قرنها من أصله والبخقاء التي فقعت عينها والمشيعة هي التي تتبع الغنم ولا تسايرها ولا تمشي معها لضعفها وهزالها قيل المشيعة وقيل المشيعة قيل المشيعة لأن الراعي ولأن صاحب الغنم يشيعها يعني معناه يلحقها ويسوقها حتى تلحق بغيرها قيل أنها مشيعة يعني تشيع الغنم يعني تمشي وراءها وذلك لهزالها وضعفها والكسرة هي الكثيرة يعني التي يعني فيها كسر ويترتب على ذلك عدم قدرتها على مسايرة الغنم فالحديث هذا يدل على أن هذه الأشياء مما يكره في الضحايا لكن الحديث غير ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأن فيه رجل مجهول وفيه رجل مقبول يعني لا يحتج به إلا عند المتابعة وفيه رجل مجهول فالحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحتج به.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي.
إبراهيم بن موسى الرازي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال أخبرنا حاء قال وحدثنا.
قال أخبرنا قال ثم قال حاء وحدثنا. التحول من إسناد إلى إسناد. حاء هي التحول من إسناد إلى إسناد. ومع أن أبا داود له فيه يعني هذين الشيخين إلا أنه جاء أتى بالتحويل من أجل أن يبين الفرق بالصيغة. وهي أن الشيخ الأول قال أخبرنا والشيخ الثاني قال حدثنا. الشيخ الأول قال حدثنا قال الأول قال أخبرنا والثاني قال حدثنا. فإذا التحويل من أجل الفرق بالصيغة، صيغة التحديث وصيغة الأداء التي حدثنا وأخبرنا. والشيخ واحد، شيخ وشيخ أبي داود واحد، وإنما أتى بالتحويل من أجل أن بينهما فرق، من أجل أن بينهما فرقا في التعبير، حيث قال الأول أخبرنا والثاني قال حدثنا. حدثنا من؟
علي بن بحر بن بري.
علي بن بحر بن بري وهو ثقة أخرج حديثه
البخاري تعليقا وأبو داود الترمذي.
البخاري تعليقا وأبو داود الترمذي.
عن عيسى.
عن عيسى وهو شيخ الشيخين، شيخ إبراهيم وشيخ ابن بري. هذا عيسى هو بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
المعنى عن ثور.
المعنى يعني أن رواية كل من الشيخين يعني ليست متفقة في اللفظ ولكنها متفقة في المعنى. يعني رواية شيخ أبي داود معناها واحد ولكنها مختلفة في الألفاظ.
عن ثور.
عن ثور هو بن يزيد الحمصي وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
البخاري وأصحاب السنن.
عن أبي حميد الرعيني.
عن أبي حميد الرعيني هو مجهول أخرج له أبو داود.
عن يزيد ذو مصر.
عن يزيد ذو مصر وهو مقبول أخرج له أبو داود.
عن عتبة بن عبد السلمي.
عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه وحديثه أخرجه أبو داود
وابن ماجه.
أبو داود وابن ماجه.
هنا يقول خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير السرماء فكرهتها، ما حكم السرماء؟
السرماء هي العقيلة التي سقطت يعني يعني ثنية والرباعية يعني سن يعني أسنانها الثنايا والرباعيات. وما أعلن يعني شيء يعني يدل يعني على يعني تحريمها وعلى عدم إجزائها، يعني إذا كانت أنها يعني سمينة وأنها يعني صالحة من حيث قوتها وسلامتها، وأما إذا كانت أنها يعني هزيلة وعجفة ويعني هزيلة فإنها لا تجزي كما سبق أن مر، والعجفة التي لا تنقي. وأما إذا كانت أنها قوية وسمينة وإنما حصل يعني ذلك السقوط منها فإن ذلك لا يؤثر.
البخطاء.
البخطاء هي الذي
مثل العورة،
يعني كأن هي مثلها إلا أنها يعني معناها كان فقعت عينها، يعني معناها أن العين يعني قد فقعت، لأن يعني العور يمكن يكون مع وجود العين، يمكن يكون مع وجود العين ويمكن يكون مع فقد العين، وهذا معناه كأن العين يعني قد فقدت والنتيجة واحدة، لأن العورة البين عورها. ومر في الحديث السابق يعني سواء كان ذهبت العين بيكون بأكملها أو أنه ذهب بصرها كلية أو يعني وعورها بين، كل ذلك مؤدى واحد. وهذا سبق في الحديث الصحيح الذي قبل هذا، هذا المعنى ثابت في الحديث السابق.
أخونا يطلب من فضيلتكم إعادة بيان المشيعة والمشيعة.
المشيعة والمشيعة. المشيعة الراعي يشيعها بمعنى أنه يسوقها ويتبعها بغيرها، وأما المشيعة هي تتبع غيرها، تشيع غيرها بمعنى أنها تكون وراء غيرها. يعني فإذا إذا قيل مشيعة معناها أنها هي تشيع الغنم بمعنى أنها تمشي وراءها كالمشيع الذي يمشي وراء الناس. وكذلك أيضا إذا قيل المشيعة يعني الراعي هو الذي يشيعها بمعنى أنه يسوقها حتى تلحق بغيرها، حتى تلحق بغيرها. فإذا قيل مشيعة فهي التي يحصل منها التشييع لغيرها، إذا قيل مشيعة غيرها يشيعها وهو الراعي الذي يسوقها.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان كان رجل صدق عن علي رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نستشرف العين والأذنين ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. قال زهير فقلت لأبي إسحاق أذكر عضباء؟ قال لا. قلت فما المقابلة؟ قال يقطع طرف الأذن. قلت فما المدابرة؟ قال يقطع أو يقطع من مؤخر الأذن. قلت فما الشرقاء؟ قال تشق الأذن. قلت فما الخرقاء؟ قال تخرق أذنها للسمة.
ثم رجع أبو داود حديث
علي
حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن قال
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين.
قال أمرنا رسول الله أن نستشرف العين والأذن والأذن
أذنين
والأذنين أن نستشرف العين والعينين
العين
والأذنين يعني أن نشرف يعني نطلع ونشرف عليها ونراها ونتأمل فيها. فإيش بعدين؟
ولا نضحي بعوراء
ولا نضحي بعوراء. العورة البين وعورها كما هو معلوم سبق في حديث مضى أنه لا يجوز أن يضحى بها.
ولا مقابلة
ولا مقابلة. المقابلة والمدابرة قيل المقابلة هي الذي قطع من مقدم أذنها والمدابرة الذي قطع من مؤخر أذنها والشرقة التي قطعت أذنها وشقت فصارت قطعتين والخرقة التي خرقت أذنها للسمة يعني معناها أنه حصل فيها وسم ولكن الوسم لم يكن على الظاهر بل ترتب عليه أنه سقط يعني ما يقابله من الداخل والظاهر لأن الوسم قد يكون بدون خرق بمعناها أنه يعني يصير فيه شيء من النار ولكنها ما تخرق فتكون علامة بينة فيها وقد يكون بذلك ترتب على ذلك صار مكان الوسم الذي توسم به الغنم للمعرفة ولتميز ولتعرف لأنها لآل فلان اللي وسمهم كذا لأنهم كانوا يرسمون وكل يعني له وسم معروف يعني وسم معروف يعني بحيث أنه إذا رؤي الوسم قال هذه لآل فلان أو هذا وسم آل فلان فيكون هذا علامة التي تخرق وأذنها هذه السمة يعني معناها أنها يحصل الانخراق بسبب أنها وسمت فترتب على الوسم أنه استأصل ما جاء عليه الوسم وما جاءت عليه النار فصارت خرقاء. نعم. جاءت
قلت لأبي إسحاق أذكر عضباء؟ قال لا.
قال أذكر عضباء؟ قال لا. والعضبة هي التي قطع أكثر قرنها أو أكثر أذنها كما سيأتي مبينا في بعض الروايات عند أبي داود التي استؤفل أو قطع أكثر قرنها وأكثر أذنها.
فهذه أصبحت الآن من العيوب التي تمنع الأضحية.
الحديث ضعفه الشيخ الألباني بسبب أبي إسحاق السبيعي وهو أنه قد اختلط وقال إن الذين رووا عنه هذا الحديث كلهم ممن روى عنه بعد الاختلاط ليس فيهم أحد روى عنه قبل الاختلاط. وكما هو معلوم يعني مثل هذه العيوب بعض هذه العيوب وإن كان قطع يعني شيء من مقدم أذنها أو من مؤخر أذنها أو في أذنها خرقة ما إلى ذلك لا يؤثر.
إذن تبقى على الأربع الأولى.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي.
عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن زهير.
عن زهير بن معاوية هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن شريح بن النعمان كان رجل صدق.
عن شريح بن النعمان وكان رجل صدق وهو صدوق أخرج له
أصحاب السنة.
أخرجه أصحاب السنة.
عن علي
بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ويقال له هشام بن سنبر عن قتاده عن جري بن كليب عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن.
ثم ورد أبو داود حديث
علي
حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعوضاء الأذن والقرن. وعوضاء الأذن والقرن هي التي يعني سقط أو قطع أكثر أذنها وأكثر قرنها. الأكثر استؤثل يعني من الأذن والقرن. يعني هذا هو المراد بالعوضاء. وقد مر في الحديث السابق أنه قال هل ذكر العوضاء؟ قال لا. وإنما جاء في هذا الحديث. والحديث أيضا فيه جري بن كليب وهو يعني متكلم فيه يعني لا يصح من أجله وهو مقبول.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم.
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي.
عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن جري بن كليب.
عن جري بن كليب وهو مقبول أخرج له
أصحاب السنن.
أخرج أصحاب السنن.
عن علي.
عن علي رضي الله عنه قد مر ذكره.
قال أبو داود جري سدوسي بصري لم يحدث عنه إلا قتادة.
ثم هذا تعريف أو ذكر من أبي داود لجري بن كليب وأنه بصري بصري لم يحدث عنه إلا قتادة. وقد روى عنه بالعنعنة وهو نفسه يعني متكلم فيه الذي هو جري بن كليب.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام.
جري هو تصير جرو. الجرو هو ولد الكلب. الجرو هو ولد الكلب يقال له جرو. وهنا يعني مصغر وابن مصغر. مصغر والاب مصغر. جري بن كليب.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام عن قتادة قال قلت لسعيد بن المسيب ما الأعظم؟ قال النصف فما فوقه.
ثم أورد أبو داود هذا الأثر عن الأعظم وبيان الأعظم وأنه ما ذهب منه النصف ما فوقه. يعني النصف ما فوقه يعني إذا ذهب من القرن أو الأذن يقال له أعظم. يقال له أعظم. فهذا تفسير من سعيد المسيب للأعظم وأنه ما ذهب منه النصف أكثر. وهذا يقال له مقطوع في علم المصطلح. يعني المتن الذي ينتهي إسناده الذي ينتهي إسناده إلى التابعي أو من دون التابعي يقال له مقطوع. لأن الذي ينتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع. والذي ينتهي إلى الصحابي يقال له موقوف. والذي ينتهي إلى التابعي أو من دونه يقال له مقطوع. والمقطوع غير المنقطع. لأن المنقطع عن صفات الإسناد وهو سقوط رجل أو أكثر بشرط عدم التوالي. وكذلك أيضا مع التوالي كله قاله انقطاع. وأما المقطوع فهو من صفات المتون. يعني وهو المتن الذي انتهى إسناده إلى التابع أو من دونه.
قال حدثنا مسدد.
مسدد المشرد البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن يحيى.
عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن هشام عن قتادة.
عن هشام عن قتادة وقد نرى ذكرهما. عن سعيد المسيب هو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب الستة.
حديث علي رضي الله عنه الأول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين. يقول أخونا هل الحديث كله ضعيف أم تستثنى جملة الاستشراف؟
الألباني استثنى ذكر استثنى الجملة هذه اللي هي الاستشراف.
فإذا كان هذه صحيحة ما تفيد حكم أن لأن قوله نستشرف العين والأذنين إذا كانت الأذن فيها شيء شق خرق
ما 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 يؤثر مثلا في الشق والخرق ما يؤثر.
قوله الاستشراف إذا صحت
يعني كأنه الله أعلم إذا كان أنه يعني يصير يعني فيه عيب لها بمعنى أنه استؤصلت وأنه ترتب على ذلك يعني نقص فيها بسبب هذا الاستئصال. وإلا كونها تشق أو تخرق أو يقطع طرفها أو مقدمها أو مؤخرها لا يؤثر. ولكن يعني كما هو معلوم الإنسان عندما يعني يختار الشيء الذي تطمئن نفسه إليه وهو الذي يعني يكون سالم من أي شيء. ولكن الشأن يعني في كونه حرام وليس بحرام مثل ما قال في الحديث الأول
ما كرهته.
نعم
أقول ما كرهته فدعه.
نعم ما كرهته فدعه
ولا
تحرمه على غيره. يعني الشيء الذي نفسك ما ترتاح إليه دعه وأتي بالشيء الذي يعجبك مما هو أكمل ومما هو أحسن. لكن كونك تقول ان هذا الذي ما اعجبك يعني حرام وانه لا يجوز لا تفعل.
قال رحمه الله تعالى: باب في البقر والجزور عن كم تجزئ. قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال: كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نذبح البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة نشترك فيها.
ثم رد أبو داود: باب كم
باب في البقر والجزور عن كم تجزئ.
في البقر والجزور عن كم تجزئ يعني الاشتراك عندما يشترك يعني جماعة في ضحايا أو في هدي يعني كم يشترك في البقرة والجزور. والجزور هي الخاصة بالإبل وهي يعني سواء كان ذكورا أو إناثا كلها جزور كلها يقال لها جزور. والجزور تجزي عن سبعة والبقرة تجزي عن سبعة معنى ذلك أن البقرة تعادل سبع شياه والجزور عن سبع شياه فيمكن أن يكون سبعة أشخاص كل واحد يريد أضحية يشتركون في بقرة أو في بدنة وكل واحد له سبع الذي هو يعادل الشاه أو يقابل الشاه فالاشتراك يكون يعني فيها. وأما الغنم فإنه لا اشتراك فيها لأن شاة واحدة يأتي بها الإنسان لنفسه أو عنه عن غيره. وأما بالنسبة للهدي فالاشتراك فيها عنه عن غيره وإنما الهدي يكون الشاة عن واحد وسبع البدنة عن واحد أو سبع البقرة عن واحد. وأما بالنسبة للأضاحي فإن الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته بشاة واحدة بخلاف الهدي فالإنسان لا يشترك في الهدي اثنان كل واحد عليهما هدي كل واحد عليه هدي وإنما الشاة الواحدة تكون عن الشخص لا يشترك يعني شخصان في شاة ولا يشترك شخصان في سبع وإنما سبع عن يعني عن الشخص والشاة عن الشخص. فترجمه يقول إنها كم تجزي يعني تجزي عن سبعة والبقرة تجزي عن سبعة.
حديث جابر بن عبد الله قال: كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نذبح البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة نشترك فيها.
كنا نتمتع يعني معناه أنهم يعني عندما الحج يكونوا متمتعين وعليهم هدي يشتركون في البقرة يعني عن سبعة والبدنة عن سبعة يشتركون فيها بمعنى أنهم سبعة أشخاص يجتمعون ويشترون يعني جزورا أو يشترون بقرة ويذبحونها عنهم عن هؤلاء السبعة تكون هديا. والرسول صلى الله عليه وسلم ذبح عن نساء البقر يعني في حجة الوداع يعني كونه ذبح عن نساء البقر وهن متمتعات ذبح عن نسائه البقر وهن متمتعات. فالبقر يشترك فيها البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة.
ذكر التمتع والكتاب كتاب الضحايا
لأن الغالب أن الأحكام واحدة الأحكام واحدة يعني فيما يتعلق إلا أن هناك فرق يعني بينها أو هناك فروق بينها من حيث أن الأضحية تكون في كل مكان والهدي لا يكون إلا في الحرم أو يعني حيث يكون أحسر كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية. وكذلك أيضا التمتع أو الحج الذي اشترك فيه في الضحية في الشاة الواحدة. وأما بالنسبة للضحية فيشترك فيها الرجل وأهل بيته تجزي عنه وعن أهل بيته. وفي الحج لا تجزي عن الرجل وحده عن الرجل وأهله إذا كان مع رجل مع زوجته ما يذبحون شاة واحدة عنهم وإنما كل واحد عن شاة أو كل واحد له سبع بدنة أو سبع بقرة. يعني ذكر ذلك لأن في الغالب ليس معناه أنه متفق على الأحكام دائما وأبدا في كل شيء ولا في الغالب أنها متفقة لأن الأسنان التي في الضحايا هي الأسنان التي في الهدي والمقدار الذي يضحى به أو الذي يجزي أو الذي يشترك فيه من البقر والغنم هو نفسه واحد.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه محدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن هشيم.
عن هشيم بن بشير الواسطي وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الملك.
عن عبد الملك وابن أبي سليمان وهو صديق له أوهام أخرج حديثه
البخاري
تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عطاء.
عن عطاء بن أبي رباح المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن جابر.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قيس عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة.
ثم رد أبو داود حديث جابر.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة. البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة ومثل الذي قبله. يعني عندما يشتركون في الهدي والضحية تكون البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة كما سبق أن مر في الحديث السابق.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وحماد هو بن سلمة ابن دينار البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وحماد هنا مهمل في المصطلح يقال له مهمل, يعني إذا ذكر الراوي دون أن ينسب يقال له مهمل, سواء يعني ذكر اسمه وينسب أو ذكر اسمه واسم أبيه ويعني كان ملتبسا ومشتبها بغيره يقال له المهمل. ويعرف المهمل يعني تمييزه ومعرفته بشيوخ التلاميذ, لأن هنا حماد بن زيد وحماد بن سلمة وكلهم منهم بصري وكلهم منهم في طبقة واحدة, ولهذا يأتي في بعض في الأسانيد أو في, 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 في التراجم روى عن الحمادين أروى عنه الحمادان, يعني معناه في طبقة واحدة روى عن الحمادين روى عنه الحمادان, وما حماد بن زيد وحماد بن سلمة. ولكن هناك تلاميذ يعني يكونون فيهم من لا يروي إلا عن واحد منهم, مثل موسى بن إسماعيل روايته عن حماد بن سلمة, إذا جاء موسى بن إسماعيل يروي عن حماد وهو غير منسوب فالمراد بن سلمة لا يراد ابن زيد, لا يراد به ابن زيد. فإذا هذا يعرف بالتلاميذ أو بالشيوخ والتلاميذ. ومعلوم أنه جاء حيث أطلق حماد غير منسوب يروي عنه موسى بن إسماعيل فالمراد به حماد بن سلمة وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن قيس.
عن قيس بن سعد المكي وهو
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود
البخاري تعليقا.
البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن عطاء عن جابر.
عن عطاء بن أبي رباح عن جابر وقد مر ذكرهما.
عرفنا أحسن الله إليك جواز الاشتراك في الهدي والأضحية, فهل يجوز الاشتراك في العقيقة؟
لا ما في اشتراك, العقيقة تشترك فيها عن الغلام شاتين وعن الجارية شات ولا يشترك فيها أحد ولا يشترك فيها أحد.
يجزئ لو ذبح عن البقرة.
نعم لو ذبح بقرة عن الشاتين أو عن الشات نعم طيب, ولو ذبح أيضا جزورا عن يعني فهذا يعني لا شك أنه مجزي لأنه أكمل وأتم من أو أكثر من الشاتين, لأن البقرة عن سبعة والبدن عن سبعة فالجسد لا شك يعني زيادة.
يعني ما فيه الآن وجه للقياس لأن يقاس بيقال يقال مثلا كما أن أحكام العقل.
لا 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 ما يشترك, أقول ما يشترك يعني في يعني ما فيه إلا يذبح البدنة أو البقرة عن شخص واحد أو شاتين عن الغلام أو شات عن الجارية ولا يشترك في العقيقة, بما أن سبعة أشخاص كل واحد يعني له بنت ويذبحون عنهم بقرة أو بدنة, ما ورد هذا.
لا في صورة ثانية إنه الله يرزقه توأمين يرزق والله يضحي بجزور أو يقول يعق بجزور.
والله يعني يمكن هو يعني هو الذي ورد إن شاتين عن الغلام أو شات عن الجارية, وإذا كان إنسان أراد أن يذبح واحدة عن الـ عن الـ عن الـ عن الغلام أو عن الجارية لا بأس, لكن هل يعني يمكن أن يكون يعني عن عدد من الأولاد عن عدد من الأولاد يعق عنهم بناقة؟ لا أدري.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.
وهذا الزهدي وجابر رضي الله عنه يقول نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، يعني في وذلك في غزوة الحديبية، وكانت يعني على حدود الحرم وقريبة من الحرم، وذلك حيث أحسن صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني دال على ما دل عليه الحديثان المتقدمان من الاشتراك في البقر والغنم، وأن كل منهما يجزي عن سبعة، وهذا في الهدي والأضحية مثله.
قال: حدثنا القعنبي.
القعنبي عبد الله مسلم بن القعنب ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
عن مالك.
مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثها أخرجها أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزبير المكي.
عن أبي الزبير المكي هو مسلم بن تدرس محمد بن مسلم بن تدرس صدوق أخرجها أصحاب الكتب الستة.
عن جابر.
عن جابر رضي الله عنه وقد نرى ذكره. وهذا رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود.
ماذا تقولون أحسن الله إليكم فيما ذكره صاحب العون فيما جاء أنه يجوز اشتراك العشرة في البعير في الأضحية فقط دون الهدي؟
ما أدري عن صحة، ما أدري صحة الحديث يعني في هذا.
وعليه فهؤلاء عشرة من الطلاب قالوا ورد في الترمذي الجزور عن عشرة، فحجوا قالوا حججنا حجة فريضة وذبحنا جزورا واحدا اعتمادا على حديث الترمذي، فما توجيهكم؟
والله يعني إذا كان الحديث هنا ثبت فلا يجزي، يعني أقول لا يجزي ولا يعول عليه. والمشهور والمشهور يعني والذي دلت عليه الأحاديث أن يعني الاشتراك إنما هو في البقر والإبل، أن كلها عن سبعة، هذا هو الذي دلت عليه الأحاديث. فما أدري عن صحة الحديث ذاك، ولو صح يعني يكون معارض يعني بالحديث الأخرى التي ثبتت بأن الاشتراك إنما هو عن سبعة.
لكن الحديث أليس فيه التفريق بين الهدي والأضحية؟ كلام صاحب الأول.
نعم هو نعم هو على إذا صح يعني شو في تفريق؟
فأما هم الإخوان يقول حجين حججنا حجة فريض، حتى الحديث ما يساعد.
أي نعم وكونه نعم. يعني هو خاص بالأضحية.
نعم
على كل يعني صح لا يساعد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الشاة يضحى بها عن جماعة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني عن عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده وقال: بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي.
ثم رجع أبو داود بابا
الشاة يضحى بها عن جماعة.
باب في الشاة يضحى بها عن جماعة. المقصود بالشاة كما سبق أن عرفنا في درس مضى ليس خصوص الشاة التي هي من الضأن والتي هي أنثى الخروف، وإنما المقصود من ذلك الذكر والأنثى من الضأن والماعز، كله جاء شاة يعني حيث أطلق أو حيث جاء الإطلاق، يعني عندما يأتي في كذا شاة لا يقصد به خصوص الشاة التي يعني اشتهر أنها أنثى الخروف والتي هي من الضأن، بل المقصود من ذلك الواحدة من الضأن والمعز سواء كان ذكرا أو أنثى. هكذا يعني جاء الاستعمال والإطلاق في الأحاديث يعني في ذكر الشاة. فالمقصود أن الأضحية من الغنم الواحدة سواء كانت تيسا أو عنزا أو شاة أو شاة التي هي أنثى الخروف أو خروفا أو كبشا يعني هو الخروف، فإن أنها يشترك فيها، بمعنى أن صاحب البيت يضحي بأضحية واحدة عنه وعن أهل بيته، عنه وعن أهل بيته فيشتركون فيها. وهذا بخلاف الهدي، الهدي ما في اشتراك كما قال عاصم، الشاة الواحدة عن شخص واحد، وهنا تجي عن رجل وأهل بيته، ولا يلزم كل واحد منهم يأتي بأضحية، وإنما الرجل وأهل بيته يكفيهم أضحية واحدة، يكفيهم أضحية واحدة.
عن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي.
والحديث يعني وجه الدلالة من قوله عني وعمن لم يضحي من أمتي يعني معناه جماعة اشتركوا, أقول جماعة اشتركوا في الأضحية, كان النبي صلى الله عليه وسلم قال عني وعمن لم يضحي من أمتي معناه أنه اشترك فيه جماعة, اشترك فيه جماعة يعني في الأجر والثواب, وأن هذا يعني عنه وعمن لم يضحي من أمته صلى الله عليه وسلم. فهذا هو وجه إيراد الحديث يعني في الترجمة من أجل أنه قال عني وعمن لم يضحي من أمتي. والحديث فيه أيضا التسمية والتكبير عند الذبح, وفيه أيضا كون المضحي يذبح بيده لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبحه بيده. إيش قال فيه ثلاثين؟
نعم. فلما قضى خطبته,
وفيه أيضا النحر في المصلى يعني كون ذبح في المصلى لأنه قال نزل ويعني ذبح أضحيته فقال عني وعمل لم يرحي من أمتي. وقيل إن ذبح بالمصلى يعني الإمام من أجل يعني أن يعلم الناس أو يعرف الناس كيفية الذبح, أو من أجل أن الفقراء والمساكين يعني يأتون ويأخذون ويكون يعني مبذولا لهم, أو يعني من أجل تعليم الناس كيفية الذبح وطريقة الذبح وأنهم يعرفون كيف ذبح وأنه أمام الناس. نعم.
فلما قضى خطبته نزل من منبره.
فلما قضى خطبته نزل من منبره يعني أن لأن الخطبة بعد الصلاة, الخطبة بعد الصلاة يعني أنها انتهت الصلاة وانتهت الخطبة فنزل وذبح.
وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضح من أمتي. هنا فيه أنه أتي بكبش وجاء مر معنا بكبشين, فهذا يعني
يمكن أن يكون يعني في أن في سنة حصل كذا, أو أنه يعني الكبشين واحدا منهم حصل يعني في المصلى واحدا منهم في غير المصلى محتمل هذا وهذا.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن يعقوب يعني الإسكندراني.
عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري الإسكندراني وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
أخرج أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن عمرو.
عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب وهو
ثقة ربما وهم.
ثقة ربما وهم أخرج له أخرج أصحاب كتب الستة. عن المطلب بن عبد الله بن حنظل وهو
صدوق كثير التدليس والإرسال.
صدوق كثير التدليس والإرسال. وقد أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة.
عن جابر بن عبد الله.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. وهنا كثير التدليس والإرسال, ولكن جاء في عند الحاكم في المستدرك التصريح للسماع. التصريح للسماع من جابر. التصريح للسماع من جابر ومعه شخص آخر يعني مبهم. وقال أنه أخبرهما يعني أخبره وأخبر شخصا معه يقول الراوي عنه. وشيء الحديث ذكره الألباني في يعني في أرواء الغليل وقال إن أنه حصل التصريح بالسماع أو التحديث عند الحاكم وكذلك عند الطحاوي, وهو موجود في مستدرك الحاكم عن المطلب وشخص آخر مبهم قال فيه أنه أخبرهما جابر.
فقول الترمذي أن عبد الله بن حنطب لم يسمع من جابر.
المطلب
بن عبد الله بن حنطب قال لم يسمع من جابر غير.
لا هو بس يعني ما دام إنه يعني صرح في السماع وصرح في التحديث هو معناه إنه سمع.
إيش بقول يعني كلمة لم يسمع هذه مردودة
في. إيه هو أصلاً وجد الكلام إنه لم يسمع لأن حتى ابن أبي حاتم ذكر يعني في عن أبيه أنه قال يعني المطلب عن جابر مرسل, لكن ما دام أنه يعني وجد التصريح بالتحديث معناه أنه سمع منه.
هنا ذكر المنبر في المصلى.
نعم.
يقول أخونا هل ذكر المنبر في الحديث صحيح أو ضعيف؟
الأذاني ما تعرض له لكن يعني يحتمل أن يكون أنه على مكان مرتفع وإن لم يعني يخرج له منبر يعني يحمل إلى المصلى قد يكون في مكان مرتفع ويطلق عليه منبر.
قال رحمه الله تعالى: باب الإمام يذبح بالمصلى. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن أبا أسامة حدثهم عن أسامة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يذبح أضحيته بالمصلى، وكان ابن عمر يفعله.
ثم ورد أبو داود: باب الإمام يذبح في المصلى، يذبح الأضحية في المصلى. وقد أورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يذبح كان يذبح
أن النبي كان يذبح أضحيته بالمصلى،
كان النبي يذبح أضحيته بالمصلى، وكان ابن عمر يفعله. فالحديث السابق يدل على هذا، كون نزل وذبح، أتي بكبش ونزل وذبح، يعني فهذا الذي جاء في حديث ابن عمر يعني يدل على حديث جابر المتقدم، وأنه ذبح في المصلى. وقيل إن ذبح الإمام بالمصلى من أجل أن يعني يتبعه الناس، وأنهم يعني يذبحون بعد ذبحه، ومعلوم أن الذبح ما يكون بعد الصلاة. فإذا كان الإمام يعني نزل وصلى من المنبر وذبح يعني أضحيته، يعني معنى الناس سيكون ذبحهم بعد ذبحه. وكذلك أيضا لتعليم الناس طريقة الذبح وكيفية الذبح، وأيضا ليكون هناك مجال للفقراء والمساكين كونهم يعني يأتون ويأخذون من اللحم، لأنه يعني في مكان يعني بارز وفي مكان يعني في المصلى.
قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي، فقد أخرج له في عمل يوم الليلة.
عن أبي أسامة.
عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أسامة.
عن أسامة بن زيد الليثي وهو ثقة، أخرج له.
صدوق يهم.
وهو صدوق يهم، أخرج له.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
النافع.
النافع مولى بن عمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، وهو أحد العبادة له الأربعة من الصحابة، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس. وهو أيضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وجابر وأنس وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. فهؤلاء السبعة عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وكان ابن عمر يفعله.
وكان ابن عمر يفعله يعني اقتداء من النبي صلى الله عليه وسلم.
فليست خاصة بالإمام الأضحية في المصلى.
نعم.
كان ابن عمر
يعني يبدون ما في معنى إذا كان مقصود منه من أجل الناس يعني يأخذون من أجل أن يكون يعني هذا لا بأس.
قال رحمه الله تعالى: باب في حبس لحوم الأضاحي. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ادخروا الثلث وتصدقوا بما بقي. قالت: فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما ذاك؟ أو كما قال. قالوا: يا رسول الله، نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم، فكلوا وتصدقوا وادخروا.
ثم ورد أبو داود: باب
في حبس لحوم الأضاحي.
في حبس لحوم الأضاحي يعني إبقاؤها وادخارها، يعني وأنها تبقى وأن الناس يبقونها عندهم للاستفادة منها عدة أيام، يعني بعد أيام الذبح وأيام يوم العيد وأيام التشريق، يعني يدخرون منها ويبقون، أنه لا مانع من ذلك وأن هذا سائغ ومشروع ولا بأس به. قد أورد أبو داود حديث
عائشة رضي الله عنها
قال: دف ناس من الأعراب حضرة العيد، يعني معناها أنهم جاءوا يعني وهم عندهم ضعف وفيهم مسكنة وحاجة، وقد جاءوا يتحرون أن يحصلوا شيئا من اللحم لهذه المناسبة، مناسبة العيد وذبح الأضاحي. فالدف قيل هو المشي الخفيف، وقيل المشي السريع مع مقاربة الخطى، ولعل السبب في ذلك الضعف، يعني عندهم ضعف، يعني ما هم عندهم نشاط وعندهم قوة بسبب الفاقة والحاجة، وأنهم جاءوا دفوا يعني اتجهوا إلى المدينة يريدون أن يحصلوا شيئا من اللحم الذي يذبح في هذه المناسبة التي مناسبة العيد في يوم العيد وأيام التشريق. الإخفاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يدخروا الثلث وأن يتصدقوا بالثلثين من أجل يعني تمكين هؤلاء الذين جاءوا من أجل أن يحصلوا شيئا أن يحصل لهم الثلثان، لأنهم أذن لهم بأن يبقوا الثلث وأن يتصدقوا بالثلثين. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمر بذلك من أجل إعطاء هؤلاء وتمكين هؤلاء من أخذ حظ وافر من اللحم الذي جاءوا من أجله وهم بحاجة إليه وعليهم الفاقة والفقر. ثم إنهم بعد ذلك جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له إن الناس يحتاجون إلى اللحم وأن يبقوا اللحم وأن يتخذوا الودك وأن يتخذوا الأسقية. إيش قال؟ يعني
فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية.
يعني فيما مضى كانوا يفعلون ذلك، ولكنهم بعد ذلك نهوا، يعني أمروا بأن يبقوا الثلث ويتصدقوا بالثلثين
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما ذاك؟ أو كما قال،
يعني إيش السبب الذي جعلكم تقولون هذا الكلام؟ قالوا: إنك نهيت يعني عن الدخار،
إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث،
نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، يعني ما الناس يأكلون في حد ثلاثة أيام وبعد ذلك يعني لا يمسكون. فقال: إنما نهيت من أجل الدافع، يعني أنه لا بأس ادخروا وكلوا وادخروا، إنما نهيت من أجل الدافة التي دفت، لأن يعني أجل تلك الحالة التي حصلت والجماعة الذين جاءوا يدفون إلى المدينة من أجل أن يحصلوا اللحم. ومعنى هذا أنه نسخ ذلك النهي الذي هو الإمساك، عدم إمساك اللحم بعد ثلاث، وأنه يعني في حدود ثلاث والباقي يعني يتركونه لغيرهم، يعني معناه أن ذلك نسخ، فصار سائغا لهم الأكل والادخار.
ويجملون منها الودك،
يجملون يعني الجمل هو الإذابة، الإذابة يعني الشحم يذاب فيطلع ودك، يعني نتيجة لإذابة الشحم، ثم هذا الودك يحتفظون به ويجعلونه إداما يعني لأطعمتهم، إداما لأطعمتهم.
قال: حدثنا
القعنبي، يعني أذبوه، ولهذا الحديث الذي تعلق باليهود الذي قال إنهم لما حرم الله شحوم الميتة جملوها ويعني أذبوها وباعوها، يعني على أنهم باعوها ودك، والنهي كان عن يعني عن الشحم.
قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر.
ثم الحديث جاء يعني عن بعض الصحابة، وجاء عن بريدة رضي الله عنه ذكر ثلاثة أشياء منها هذا، وهو ذكر النسخ والمنسوخ في حديث واحد، في حديث بريدة بن حصير قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي وقتلات ألا فادخروا، وكنت نهيتكم عن الانتباذ في أسقية فانتبذوا في كل سقاء ولا تشربوا مسكرا، لأن قبل كان نهاهم أن ينتبذوا في الدبة والحنتم والمقير وكذا وكذا من الأوعية التي تكون يعني قد يحصل الإسكار دون أن يظهر على ظاهرها، دون أن يظهر على ظاهرها. ثم بعد ذلك أذن لهم بأن ينتبذوا في كل وعاء، ولكن بشرط أن لا يشرب مسكر، يعني معناه بشرط أن يتحققوا أن ما حصل إسكار أو أنه ليس مسكرا. فهذا حديث بردة من الحصير رضي الله عنه اشتمل على ثلاث أمور فيها الناسخ والمنسوخ، إشارة إلى المنسوخ والإتيان بالناسخ، ومنه هذه المسألة التي معنا في الحديث جابر حديث عائشة رضي الله عنه.
قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر.
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عمرة بنت عبد الرحمن.
عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية رضي الله رحمها الله، وهي تابعية ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة،
وهي مكثرة من الرواية عن عائشة، وحديث أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي المليح عن نبيشة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم فقد جاء الله بالسعة فكلوا وادخروا واتجروا ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر, وذكر الله عز وجل.
ثم ورد أبو داود حديث نبيشة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نهيناكم عن
لحومها
عن لحومها أي لحوم الأضاحي
أن تأكلوها فوق ثلاث
أن تأكلوها فوق ثلاث يعني نهي أن يأكلوها يعني يأكلون في حدود ثلاث أيام ولا يزيدون على ذلك ولا يزيدون عن ذلك. ثم إن قال إن 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 ما نهيناكم من أجل السعة لأن يعني أجل التوسيع على الناس ومن أجل الحاجة إلى الناس وقد جاء الله بالسعة يعني كثر الخير و